Buenos días, buenas tardes. Ya acabamos con eso. Y todo eso, la sinceridad, أن التكرار في هذه العبارات له وجهان، يعني له أكثر من وجه، وذكر وجهين من هذه الوجهة، وذكرنا في الدرس الماضي لأنه سنتعرض إلى ظاهرة التكرار في القرآن الكريم. هذه ظاهرة من الظواهر التي يعني تنتشر انتشارا واسعا في القرآن الكريم. وهذه الظاهرة على ظاهرة واضحة، أي ظاهرة التكرار. في الأصل كلمة التكرار معناها يعني إذا من الكرار اللي هو كما يقولون الرجوع على شيء، يعني في اللغة الرجوع على شيء. كلمة التكرار في الاصطلاح هو في الحقيقة هو أن يتكرر جملة أو كلمة أو تكرر كلمة أو جملة أكثر من مرة، ويكون الهدف من ذلك معاني متعددة من تلك المعاني التوكيد، من تلك المعاني التهويل، من تلك المعاني التعظيم وغير ذلك. هذه الظاهرة القرآنية لماذا وقع الكلام فيها باعتبار أنها من المظاهر التي يمكن أن تقع في مباحث علوم القرآن؟ أنا في الحقيقة لم ألاحظ كتاب علوم القرآن وأنه تعرض لهذه الظاهرة أو لم يتعرض، يعني فاتنها. ولكن على العموم نقول بأن هذه الظاهرة القرآنية كانت من الظواهر التي أشار البعض من خلالها إلى وجود نوع من اللغوية في النص القرآني، باعتبار أن الإنسان في بعض الأحيان يعني لا يستطيع أن يأتي بكلمة معنى جديد فيكرر كلامه، وهذا من قياس كما يعني يقولون على الناس. فبعض الأحيان الإنسان يقولون يعني مثل ما يقولون إحنا يقول مثلا أن هذا الجم مثلا يردد أو يجهر ما عنده من المعاني، يجهر ما عنده يعني كلمة اضطرار. الحيوانات، بعض الحيوانات عبارة عن الحيوانات المضطرة، هذه تدخل الطعام دون مرض ثم بعد ذلك تخرجه وتنضم ويعبر عنها بالاشتراك. بعض الاحيان الانسان يشتغل المعاني بمعنى انه ليس عنده معنى جديد، فيضطر الى تكرار ما اراد يعني من معاني، ولكن ماذا؟ ويكرر طبعا باعتبار ان المعاني لا تتكرر لوحدها وانما تحتاج الى وسيله، فيقول الانسان نفس الكلام ولا يعطي او يكرر ولا يعطي معنى جديد. ومن هنا قد نظر البعض إلى هذه الظاهرة في القرآن وأراد أن يخدش في النص القرآن، فقال بأن القرآن قد امتلأ بمثل هذه الكلمات المكررة أو الآيات المكررة، تارة في آية واحدة، تارة في سورة واحدة، تارة وهكذا في سور متعددة، سور موجودة مثلا في سورة واحدة عبارة تتكرر في السورة الواحدة، عبارة تتكرر في السور المختلفة، نفس العبارة في السور المختلفة. بعضهم قال أن هناك قصص قرآنية تكررت مثلا في أكثر من موضع وهي نفس القصة، وربما تكون الأحداث متقاربة وهكذا. أراد بذلك أن يجعل من النص القرآني يعني من تكرار النص القرآني في القرآن الكريم سببا للطعن فيه باعتباره يحتوي على ظاهرة لغوية. اللغوية عندما يقال أنه هذا الكلام لغو، يعني كلام ليس فيه شيء جديد، كلام يعني خاوي الوفاق كما يقولون، ليس فيه شيء جديد، لغو، مجرد كلام مثلا لا معنى له. فعندما يكون المعنى قد أفصل وقد أسس بالكلام السابق ثم جاء بكلام جديد ولم يؤسس كلام جديد وكان مكررا دون أن يضيف معنى جديد، قيل لهذا الكلام لأنه كلام لغو أو حكي من أصل بعضهم يعبر عن هذا الكلام. بعض الأحيان هذه القضايا الموجودة في القرآن ينظر إليها من هذه النظرة السلبية، ولكن هذه النظرة ليست دينية باعتبار أن الناظرين في النص القرآني منذ القدم كانوا ينظرون إلى القرآن بهذه يعني بهذه الروحية، روحية الانتقاد والانتقاص ومحاولة يعني محاولة ربط هذه الظاهرة بماذا؟ بالخلل الموجود في النص القرآني. بعض العلماء وهم منهم مثلا السيوطي وغيره ذكروا بأن هذه الظاهرة أساسا لها قواعد من تلك القواعد. طبعا هذا بحث علوم القرآن والمفروض احنا ما نتعرض به بالتفصيل باعتبار انه هو من بحوث القرآنية، ولكن لا أدري إن كان يعني في علوم القرآن تعرفوا له، لذلك أنا يعني أركز على بعض الظواهر. أن هناك هدفا من هذه الظاهرة، منها أنه أن الإنسان إذا أراد أن يقرر معنى من المعاني وكان هذا المعنى يحتاج إلى تكرار من أجل التقرر والتأكد، يكرر الكلام من أجل ماذا؟ من أجل التقرير. فيقول هناك فائدة، وهي أن يقرر الإنسان ما يريده من المعاني بأن يكرر الكلام الدال عليه. ومنها أنه التأكيد على أي شيء على التنبه على بعض الأمور، كما في الآيات التي تحتوي على أحرق النداء التي تريد من الإنسان أن يتوجه إلى المخاطر، يعني إلى المخاطر وينتبه إلى المخاطر. ومن تلك الأهداف مما يعني يعطيه فصاحة الكلام، باعتبار أنه الكلام عندما يعاد على الشخص سوف يعطيه ماذا؟ نوع من وضوح الرؤية في القضايا أكثر من الوضوح الأول. ومنها ما قد يندرج تحت ظاهرة التعظيم والتهويل كما في كثير من الآيات القرآنية. ولكن رغم ذلك يجب الإنسان أن يفهم عندما ينظر إلى خصوصيات اللغة اللي هي اللغة العربية التي هي لغة القرآن، يجد أن هذه اللغة لها مواصفات، ومن يعني مواصفاتها ومميزاتها أنها يعني تحاول دائما أن تختصر الكلام، تختصر المفردات، تميل إلى ذلك، تحاول دائما أن توضح أكثر المعاني بأقل المفردات. فمن هنا نقول أنه فيما لو كان الكلام واضحا قد أديت معانيه فتكرار الكلام لا يكون إلا ماذا؟ إلا خذولا. وأما لو كان الإفهام والتوضيح والبيان يتوقف على تكرار الكلام، حينئذ ماذا؟ حينئذ نقول قد يكون هذا التكرار ماذا؟ له وزن. وإلا لو كرر الإنسان كلاما مع وضوح مدلوله في كلام سابق له، حينئذ كان هذا من قبيل نفض الغرض بالنسبة إليه، لأنه إذا كان يريد من كلامه الجديد معنى غير المعنى الآخر وسوّك تلك الصورة فقد نفض الغرض، وهو ماذا؟ وهو بيان مراداته ومدلولات كلامه من خلال السابق. وهذا الأمر لا يقبل عندما يصدر من أي شخص عاقل رشيد، فضلا عن أن يصدر ممن هو في أعلى درجات الحكمة يعني ويعني والقدرة على التوجيه. ومن هنا نقول بأنه إن هذه الجنبة التي ينظر إليها في هذا السياق ليست هي الجنبة التي تتحكم فيها غرض، يعني يتحكم فيها غرض واحد، لأنه في بعض الأحيان نحن ننظر إلى النصوص يعني التي نتعامل معها باعتبارها تريد هدفا، هذا الهدف هو تقرير حكم أو تقرير مثلا قصة أو ما شابه ذلك، وهذه القصة وهذا الحكم لا يحتاج إلا إلى ذكر، حينئذ نقول بأنه تكرار هذا الذكر ربما يؤدي إلى ماذا؟ ربما يؤدي إلى نقض الغرض من ذلك، يعني من الذكر الأول. وبالتالي نقول إذا كان هناك غرض آخر يتعلق بتكرار الكلام، فإذا كان هذا الغرض من الأغراض التي تطلب من النص، تطلب من يعني من هذا المركب، من هذا التركيب، حينئذ لابد أنه أن تلحظ هذه الجوانب. فلو قيل بأن مثل هذه الأغراض ليست موجودة وأن الهدف الرئيس من مدلولات الألفاظ ليس إلا بيان أحكام محددة حددها الشارع وأراد بيانها من خلال هذه الألفاظ وهذه التراكيب، حينئذ يمكن أن يقال بأن مثل هذه التراكيب المكررة تشكل ماذا؟ تشكل عبئا يمكن أن يكون ثقيلا على من يدافع عن هذه النصوص. ولكن لو كانت لها أهداف تتعلق بالجوانب الأخرى غير الجوانب التقريرية الحكمية اللي هي الجوانب الشرعية والأحكام الشرعية والفقهية، وكانت لو كان غير هذه الجوانب وكانت هناك جوانب من قبيل الجوانب البلاغية، من قبيل الجوانب الأدبية، من قبيل الإعجاز الأدب وغير ذلك من الجوانب، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذه العبارات تكون ماذا؟ تكون يعني قد حققت غرضا خاصا، وهذا الغرض يعني يتشخص في هذا الغرض. هذا الكلام علاقته بما نحن بصدده من جهة ماذا؟ من جهة أن عبارة إياك نعبد وإياك نستعين هذه العبارة قد تكررت، وتكرر مثل هذه العبارة يشير إلى هذه الظاهرة التي لا تنحصر في هذه في هذا الجانب فقط، إنما تكون فيه وفي غيره. ولكن المصنف باعتباره من الأشخاص الذين كانوا يهتمون باللغة وبعلوم اللغة وكان يعني يتكلم بأكثر من لسان، كانت عنده مقدرة على تفحص مدلولات الكلام ومعرفة أن الكلام الذي حصل ثم حصل مرة بعد أخرى لا بد أن يكون هناك هدف من حصوله الثاني. ولذلك أشار في هذا الكتاب في كتابه إلى أن هذه الكلمة كانت تقرر فيها لبيان أمرين. أحد هذه الأمرين هو أنه بيان أن العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيها نوع انحصار في هذا الجانب، ولو كان هذا الأمر دون أن يفكك بين العبارتين أو أن يغفل ذكر العبارة الثانية لكان ذلك دليلا، لكان أصلا ذلك دالا على أن المراد ما هو، على أن المراد هو مجموع الأمرين لا خصوص كل واحد منهما. بعد ذلك نقول أنه من الذي يتميز به أحد هذين المعنيين وهما مثلا العبادة عن المعنى الآخر الذي هو الاستعانة، نقول بأنه أن هذا المعنى الأول يختلف عن المعنى الثاني من جهة أن هذا المعنى باعتبار أنه أحد هذين، أقصد باعتبار أن أحد هذين المعنيين وهو العبادة جميع أفراده منحصرة ماذا؟ في من وجه إليه الكلام، في من قصد بهذا الكلام بقوله إياك نعبد. وأما بالنسبة إلى الطرف الثاني وهو الاستعانة ليست جميع أفراده منحصرة فيه، لأن الإنسان يجد من نفسه أنه في حياته اليومية، في حياته الخارجية، في حياته الاجتماعية يستعين بكثير من الأمور، ويقال عنه بأنه قد استعان بشخص، بدابة، بقلم، بكتاب، وهكذا، بشخص، بصديق، وهكذا، واستعان بالرجل، وهكذا استعان بكل. فهذه الاستعانة ليس جميع أفرادها مختصة بماذا؟ مختصة بنفس الجهة التي اختصت بالعبادة. ولذلك أراد أن يبين أن هذه ليست مقصودة من جهة المجموع، لأن لكل واحد من هذين الطرفين جوانب خاصة به، أحكام خاصة به، ففي الوقت الذي تكون فيه العبادة مختصة به، في الوقت الذي تكون فيه العبادة مختصة به تعالى بجميع أفرادها، تكون الاستعانة ماذا؟ تكون الاستعانة ببعض أفرادها مختصة ماذا؟ مختصة بالله تعالى. وأما في بعض الجوانب التي لا تخص يعني الجوانب التي تختص بالخالق والراء وغير ذلك، فحينئذ يمكن أن يستعين الإنسان بغيره سبحانه وتعالى، ولا يشكل ذلك يعني خبثا في عبادته وفي الاستعانة. ثم بعد ذلك أشار المصنف إلى أنه هذا الأسلوب في الآية الكريمة من قسم الالتفات. ذكرنا أنه هذا الالتفات هو أحد المطالب أو أحد العناوين أو الاصطلاحات التي يتعرضون لها في علم البلاغة. ولكن إذا كنتم قد تعرضتم لذلك في دروس تعلموا إذا كنتم درس كتابة البلاغة يمكن أن تكون تعرضتم بها. هذا الاصطلاح في اللغة واضح أنه عندما يقال بأن شخصا قد التفت بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه قد طرف وجهه إلى جهة من الجهات، إما هذه الجهة وإما الجهة الأخرى، باعتبار أن الوجه ليس الوجه له جهتان، إما هذه الجهة وإما الجهة الأخرى. وفي الاصطلاح تارة يعبر عنه كما يعبر عنه بعض علماء علوم القرآن، هو أن ينقل الإنسان كلامه من أسلوب إلى أسلوب آخر. هذا يعبرون عنه في علوم القرآن هذا، وإن كان هذا المعنى ربما يشكل يعني عموميا من ناحية المعنى الذي يريده علماء المعاني والبيان، لأن علماء المعاني والبيان يقولون بأن الالتفات هو عبارة عن التعبير عن معنى بطرق من الطرق الثلاثة، يعني هي إما التكلم وإما الالتفات إما الغيبة وإما الخطاب. ثم ذلك بعد أن يعبر عنه ماذا؟ بآخر، يعني تتكلم معه بصيغة المتكلم بعد أن عبرت عنه ماذا؟ بصيغة المخاطب أو بصيغة الغيبة، أو تتعامل معه بالخطاب بعد أن كنت معه متكلما أو بالغيبة بعد أن كنت مخاطب، وهكذا. فيقول أنه هذا الذي يحصل هو انتقال من أسلوبين من طريقة إلى طريقة أخرى، وهذه الطرق هي ثلاثة. وطبعا بالنظر إلى واحد بالنسبة للآخر طبعا سوف تكون الأقسام ماذا؟ الأقسام سوف تكون ستة باعتبار ضربي يعني اثنين في ثلاثة. ثم بعد ذلك قد يسأل الشخص أنه هذا الهدف منه ما هو؟ عندما يقول الإنسان بأنه يحق لك أن تتكلم بهذه الأسلوب ثم تنتقل من أسلوب آخر، ويأتي القرآن ويستعمل لك هذا الأسلوب، ويأتي العرب ويقولون بأن هذا الأسلوب من الأسلوب الحسن في الكلام، ما هو هدفه من كل ذلك؟ الهدف كما ذكر بعضهم بأنه في بعض الأحيان عندما يتحدث الإنسان طويلا، هذا يحصل الآن في الدروس الخوجوية ربما يحصل أنه في بعض الأحيان يقول للجلسة ركابة، هذه الركابة يعني الروتين الذي يحصل فيه الكلام، إنسان يحس بأنه يعني لا يريد أن يعني يتجاوب معه، أو يحس من نفسه بأنه مثلا وإن كانت في بعض الأحيان يعني دواخل يعني بعض الأحيان دواخل شيطانية تأتي للإنسان أنه يتغافل أو ما شابه حتى يقصر في عمله، لكن بعض الأحيان يكون نفس الكلام، تكرار الكلام، رتابة الكلام، روتين الكلام، عدم احتواء الكلام على ما يجعل الإنسان نشطا حتى في استماعه. يقولون هذا يجعل الإنسان ماذا؟ يجعل الإنسان ملولا، يجعل الإنسان ضجرا أو شديد يعني قريب الضجر، قريب الملل. فيقولون لأنه العرب استعملت مثل هذا الكلام أرادت بذلك ماذا؟ أرادت بذلك أن تبين بأنه في بعض الأحيان المتكلم إذا كان نبيها إذا كان بليغا عليه ماذا؟ أن ينشط أسماع مخاطبيه. كيف ينشط أسماع مخاطبين عندما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة؟ وذلك أنتم تجدون أن بعض الخطباء عندما يتحدثون في بعض الخطاب ربما تجد أن كلامه ملول، كلامه فيه تضجير، لكن بعض الأحيان تجد أن بعض الخطباء ملتفت إلى أسلوب الخطاب في الحديث مع الناس، فينتقل من قصة إلى قصة ومن وعظ إلى كذا، ويأتي فينتقل الإنسان من حالة من أسلوب إلى أسلوب آخر. هذا الأسلوب ينشط ماذا؟ ينشط أسماع المخاطبين. حين نجد أن بعض الناس يستمع إلى شخصين ويتجاوز هذا الشخص المدة المتعارفة ومع ذلك لا يمل استماعه، لأنه يأتي بالكلام الذي ينشط السمع تكرارا ويعني متكاليا، أما الشخص الذي لا يستعمل مثل هذا الكلام فقد يمد الإنسان الحديث معه بمجرد أن يتحدث معه كلمتين. ولذلك الآن إحنا ننظر في بعض الأحيان نجد أن بعض الأشخاص يستمع إلى بعض الخطباء ويقول أن هذا الخطيب عالم كذا لأنه لا يمل من الحديث لأنه يتحدث بقصص كذا، ويمل مثلا من الحديث عندما يخرج مثلا يعني يطلع على الشاشة مثلا شخص يتعلم يتحدث في العرفان، وهذا لا يفهم حتى المصطلحات التي يتحدث فيها، خصوصا إذا كان هذا الشخص ممن عرف بالعرفان فيتحدث بطريقة العرفة حين يعتقدون أن هذا الشخص جيء لي لا من أجل الاستماع إليه وإنما جيء لي من أجل ماذا؟ أن ينام الإنسان على صوته لأنه يعتبر صوته مملا مضجرا، ولكن لأنه هذه الكيفية من التعاطي مع الكلام تعطي للإنسان يعني انطباعا، هذا الانطباع يتحكم فيه المتكلم، فإذا كان المتكلم مريدا لأن تكون أسماء المخاطبين معه في كل لحظة لا بد أن ماذا؟ أن يعني يسري كلامه يسري سياق كلامه بأي شيء باللفتات التي تجعل الأسماع نشطة فينتقل منها من كلام إلى كلام من أسلوب إلى أسلوب من طريقة إلى طريقة، هذا يجعل الإنسان نشطا في الإلقاء، فتجد الإنسان ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة ثانية وقد مر الوقت ولا يحس به، وهذا يعني يجعل الإنسان بصورة وجدانية. ولذلك قالوا أن الالتفات تارة من التكلم إلى الخطاب أو من التكلم إلى الغيبة أو من الخطاب إلى التكلم أو من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى التكلم أو من الغيبة إلى الخطاب، وهكذا اعتبار أنه هذا الأمر يحصل في هذه يعني في هذه الطرق اللي هي الثلاثة اللي هي التكلم والخطاب والغيبة. وفي بعض الأحيان قد يحصل التكرار قد يحصل الالتفات في الآيات في أكثر من موضع، كما نعرف الآن في سورة الفاتحة، هذه سورة الفاتحة فيها من أول قوله تعالى إلى قوله مالك يوم الدين يتحدث بأي أسلوب بأسلوب الغيبة، ثم بعد ذلك انتبه منه إلى أسلوب التكلم بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك عاد وقال ماذا بعد ذلك إلى قوله ماذا رجع إلى قوله الخطاب وهو قوله أن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى أخيه، هذا كلام ماذا؟ هذا كلام اللي هو الخطاب، فيكون الانتقال حتى في السورة الواحدة أكثر من الخطاب. وإن كنت أنا نظرت إلى بعض الأساتذة في هذا الباب يعني وجدت أنه يعني وقع عنده انتباه في هذا الجانب. على كل حال وهذا الجانب جانب مهم بالنسبة إلى الخطاب القرآني، ولذلك الآن عندما ينظر الإنسان في تلاوته للقرآن يجد بأن القرآن فيه حلاوة خاصة، هذه الحلاوة الخاصة هي أنه قد صيغ بطريقة هذه الطريقة تجعله ماذا؟ تجعل هذا الكتاب مرغوب الاستماع إليه من جهة أنه لم يلتزم بطريقة واحدة في الخطاب مع الآخر، بل التزم بطرق متعددة، ومن تلك الطرق المتعددة هو هذه الانتقالات المتتالية من خطاب إلى تكلم إلى غيبة من قصة إلى وعظ وهكذا، هذا ما يتكفل به هذا التكفل لهذه الظاهرة. وهذه الظاهرة أيضا تتكفل ماذا في بعض الأحيان ببيان ماذا؟ ببيان أن زمان الفعل الذي تدل عليه قد يتغير، وطبعا لها أقسام أخرى يذكرونها في محلها في علم البلاغة ولسنا يعني بصدد الحديث عنها. ثم بعد ذلك نقول أنه هنا عندما ننظر إلى هذه الآية وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، نجد أن هذه الآيات قد وجد فيها تعبير، هذا التعبير استعمل فيه ضمير هو ضمير الجامع في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه العبارة وهي استعمال ضمير الجامع لا بد أن يكون فيها يعني فيها سبب، وإلا لماذا ينتقل يعني الكلام من يعني من حديث إلى حديث يتعلق بالجامع؟ ذكر بعضهم في بيان يعني سبب هذا الأمر في كات متعددة لتوجيه مثل هذا الكلام. من ذلك أنه أن هذه العبودية التي تذكر في مثل هذا النص وغيره هي أساسا هي من الصفات المشتركة، واضح؟ وهذه الصفة المشتركة هي صفة مشتركة في الجميع. فحينئذ عندما تكون الصفة مشتركة كما في قوله قل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن مثلا عبدا كما في يعني الآيات، يقول أنه نحن ننظر إلى هذا العمل ونعطيه الصفة التي هي صفة الاشتراك. هل يفرق في هذه الصفة بين أحد وآخر؟ نقول كلا. نقول أنه إذا كانت هذه الصفة بهذه الحيثية بهذه المثابة فهل هناك وجه لأن يكون هناك انفراد في الحديث واختصاص في الحديث مع الله للتعبير عن هذه الصفة المشتركة؟ نقول كلا. الملا كانت الصفة المشتركة فالمناسب لهذه الصفة المشتركة أن يكون الحديث معها. أن يكون الحديث معها ماذا؟ أن يكون الحديث معها حديث ماذا؟ حديث جمع، لا حديث انفراد، لا حديث اختصاص، واضح؟ وفي بعض الأحيان يقولون أن من أسباب ذلك هو أنه أن الإنسان في بعض الأحيان يشعر بأنه لو تحدث بطريقة مفرد يشعر بوحشته، يحتاج إلى ماذا؟ إلى استعانة الآخرين، فيقول مثلا نعبدك اللهم ندعوك اللهم، مع أنه لا يدعو الله إلا هو وحده، ومع ذلك يتعبد بهذه العبارات، يترنم بهذه العبارات، يريد من ذلك أن يتشرف بأن يضم لمقام عبادته مقام عبادة آخرين، ويجعل من هذه المقامات طريقا لماذا؟ طريقا للاستعطاف، بأن يكون هؤلاء الذين جمعهم مع عبادته أن يكون مشمولا بالرحمة التي يشملون بها، وأن يكون هذا الجمع بينه وبين عبادة غيره احترازا واحتياطا من أن يكون غير صادق النية في توجهه إليه ودعوته، فمن هنا يريد أن يغلق تلك العبادات التي جاء بها المخلصون من العباد وضمها إلى عبادته، فيريد أن يقول بأنه إن لم أكن صادقا فيما أدعي فأنا صادق باعتبار جزءا من هؤلاء الصادقين، وكما يقول الشاعر يعني وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا، فكأن الحال تريد أن يعني أنه أن يتخذ طريقا يعني يتحاذر فيه على الله، وهذا الطريق ليس يعني الحيلة مع الله في بعض الأحيان تكون مشروعة، وهذا نوع من الاحتيال، أريد أن أحتال يعني مع الله بهذه الصيغة فأجعل عبادتي ودعواي ودعائي جزءا من دعاء الصالحين، جزءا من دعاء الصادقين، فيكون هذا نوعا من الاحتيال حتى تكون الرحمة التي تشمل هؤلاء تشملني معهم، فيكون هذا مرة أكثر وجاهة وأكثر رغبة في أن يصل الإنسان إلى ما يريده من حاجات، لأن حاجات الإنسان في بعض الأحيان لو نظر إليها ونظر إلى العبادة التي تصدر منه ربما يقول أنه هذه العبادة لا تصل إلى شيء، ولكنه عندما يضع نفسه في مكان ويجمع بين عبادته وعبادة الصالحين حينئذ يقول أن ما وجد من في عبادتي من نقصين من سهوين من قصورين جمعي لعبادتي مع ذلك هؤلاء ستجعلني بمعرض رحمته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ربما يقال أنه هذا هذه الروح الجمعية هي روح مفهومة على كل حال، باعتبار أن الذين يطلبون هذه الرحمة لا بد أن يكونوا مجتمعين، لأنه ليس العبد ما يعني ما له من الوحدانية للذل لله. فهذا الخطاب أساسا المقصود منه ماذا؟ المقصود منه هذا الحيط في هذا المجتمع من أن يكون ماذا؟ من أن يكون نهبا مثلا للشؤون يعني الكثيرة. وهذه أمور يعني وهذه الأمور التي دلت عليها بعض الآيات التي يعني وردت في القرآن. ثم بعد ذلك المصنف أراد أن يشير إلى قضية وهي قضية العبادة، هذا العبادة قضية قرناها، وهي يقول في كيان ذلك أنه العوام والخواص يقول لا يزالون يستعملون لفظ العبادة على رأسهم ومجرى مرتكزاتهم على طرز واحد. الطرز استعمله يعني كلمة قريبة إلى يعني إلى المرأة. الطرز يعني هو هذا يعني اللي هو يعبر عنه الآن التطريز، اللي هو الخط مما يطرز، الخط يعبر عنه طرز واحد. فهذا يقول انه في يعني طرز واحد يعني من سنف واحد، هذا التعبير العلمي ممكن يقول سنف واحد. فهذا المعنى يفهمونه بالتبادل، حتى التبادل واضح عندكم ان شاء الله قريتوا بعض المطالب الاصوليه. التبادل هو اول ما يحصل في ذهن الانسان عندما يعني يواجه كلمه، فيقول انه هؤلاء من بذوقهم يعرفون أن هناك نوع من المجاز، هناك نوع من التجول، وهناك أمر محوري، أمر ثابت، أمر يدور عليه كل ما يعني يدور. فالمحور الذي يدور عليه استعمالهم وتبادلهم هو أن العباد ما يرونه مشعران بالخضوع. هذا المعنى لا ذاك هو المعنى الذي ماذا؟ هذا هو المعنى الذي يقصدونه من عبادتهم، يقصدونه ويفهمونه من العبادة، وحينئذ يريدون من ذلك أن يخضعوا لجهة يجعلونها إلها. هذا الإله ليوفيهم بذلك ما يراه له هو من حق الامتلاك، يعني حق الامتياز الإلهي، أو لا، أو بعنوان أنه رمز أو مجسمة لما يدعمونه إلها تعالى الله عما يشركون. باعتبار أنه يعني الكثير من الناس في قضية العبادة يعني يتخبطون يمينا وشمالا. قضية العبادة من القضايا الصعبة جدا، وأنه الإنسان إذا أراد يعني أن يحاصر نفسه في فترة زمنية ويحاصر أفعاله وأقواله وينظر أنه ما هي الكلمة التي قالها وأراد وجه الله، ما هي الكلمة التي أراد قالها وأراد مثلا حاجة مصلحة كذا، متى كان الإخلاص قرينه ربما يخرج ببضاعة كاسدة. نقول أنه مثل هذه الأشياء التي تحتاج، مثل هذه التصورات التي تحتاج عند الناس، هذه الأشياء وهذه التصورات، هل هذه الأشياء والتصورات يمكن أن تقبل؟ لا، في القرآن ورد أنه هذه التصورات وهذه الأشياء يمكن أن تقبل، ولكن تقبل بدرجات. واضح الدرجات هو أنه هناك شرك لا يقبل وهو محبط للعالم، وهناك شرك هو مقبول. الشرك الذي هو مقبول أن يكون الإنسان عابدا لله، ولكنه مع هذا الطريق الطويل ربما اليوم يقع في حفرة، غدا يقع في مزلق قدم وهكذا. فهذا الطريق يعطره، ولذلك ورد في القرآن لا يؤمنوا إلا بالله ولا وهم مشركون، وهكذا الآية إلا وهم مشركون. لكن هذا الشرك يعني كأنه الله نزله منزلة العدل. قلت أنه أحد ما نقدر يقول للإنسان اعبد عبادة جبقية، لا نقدر، نقول أنه أنت في النتيجة كنت تعبد الله. نعم، لا يمكنك أن تكون مشركا بمعنى أن تجعل هناك ند له، نعم، أنت لا يمكنك أن تقصده بكل أحوالك يعني قصدا يعني خالصا. نعم هذا القصد غير الخالص يقبل، نعم يقبل ما لم يوصل إلى الحد الذي يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه عابدا. قال ولكن الخطأ والشرك أو البهتان وزوء الفضل وقع هنا في مقامات ثلاثة. المقام الأول الإتيان بما تتحقق به حقيقة العبادة. هنا لما ننظر في هذه القضايا نجد أنها تقع في أكثر من مقام. المقام الأول الإتيان بما تتحقق به حقيقة العبادة لما ليس أهل العبادة بل هو مخلوق كما هو الآن في من يعبدون غير الله. هذا واضح، هذا مقام الله الإنسان يعبد غير الله فهذا عبادة لله. نقول كيف هذه ليست عبادة. نقول في المقام الثاني مقام البهتان والاستغراق وخدمة الأغراض الفاسدة لترويج التحزبات الأثيمة. فيقولون لمن يوفي النبي أو الإمام شيء من الاحترام بعنوان أنه عبد مخلوق لله مقرب عنده لأنه عبده وأطاعه ويرونه بأنه عبد ذلك المخترم وأشرك بالله في عبادته. المصنف ماذا يريد من هذا المقام؟ المصنف يريد من هذا المقام أن يقول بأنه هناك من لا يفرق بين الاحترام والعبادة. هناك احترام قد يصل في بعض الأحيان الاحترام إلى حالة الفضول إلى حالة أنه الإنسان يكون تابع، ولكن هناك احترام. الإحترام إذا كان له مقتضين إذا كان له سبب شرعيون هذا الإحترام لا يسأل عنه الإنسان، لا تقام محكمة للإنسان لأنه احترم من يحق احترامه من يستحق الإحترام. يقول بعض الناس جعل من احترام من يستحق الإحترام عنونه بعنوان آخر. هذا العنوان الآخر هو العنوان الذي يحاول البعض أن يعطيه لبعض التصرفات الغير لا من أجل إعطائهم ما يستحقون بل من أجل تحميلهم ما لا يستحقون. وهذا الذي يحصل كثيرا في التاريخ عندما ينظر الإنسان يقال مثلا أن هناك كان هناك حروب للردة مثلا وما شابه، ومع أنك لو تنظر إلى التاريخ ربما تجد أن هذه حروب للردة لم تكن هناك أساسا حروب ردة ولم يبتد مسلم في ذلك الزمان، إنما كانت هذه حروب الردة شعار رفعه من كان يريد أن يبقى في السلطة، وهذه كانت عنوان الردة هدف يريد أن يحققه الإنسان لأن من يكون مرتدا لا قيمة لدينه لا قيمة لماله لا قيمة لعرضه. لذلك يمكننا أن نتجاوز هذه الممنوعات هذه الحرمات معه ونقتله ونبتز أمواله ونبتز يعني النساء وهكذا ونأخذ ما كان ملكا له. من هنا نقول أن هؤلاء عندما لا يميزون بين الاحترام وبين الشرك لأنهم لم يميزوا بين المفاهيم ولم ينظروا إلى هذه المقادير ولم يريدوا أن يعطوا للناس كما يستحقونه من التعامل المنصف، فلذلك جعلوا الاحترام عبادة. ولذلك قال ألا تدري لمن يبهتون بذلك؟ يبهتون يعني يبهتون الزهتان عاد البهتان هو الشيء الذي يقول ماذا ليس له واقع. إنسان يقول في الشيء ليس له واقع هذا بهتان على خلاف الهيبة التي تقول لها واقعية. فيقول يبهتون من يحترم المجردون باعتبار أن المعنى الذي يحصلون بتصرفات هؤلاء ليس هو المعنى الحقيقي فهو يبهته يعني ماذا يعني يظلمه لأنه ماذا لأنه جعل لفعله عنوانا ليس يعني مستحقا له. قال يبهتون من يحترم النبي أو الإمام تقربا إلى الله بأنه اختاره وأكرمه لأنه اختاره هاي بيان ماذا بسبب الاحترام وأكرمه بمقام الرسالة أو الإمامة التي هي بجعل الله وعهده. هذه إشارة إلى مذهب أهل البيت في قضية أنه الإمامة هي بجعل من الله أن هي أمر مسلوك للعباد كما يرى المخالفون كما وعد الله بذلك إبراهيم في قوله تعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال وهذا الاحترام المعقول المشروع ولا يقل عنه لا يخرج من نوعه ما هو المعلوم والمشاهد من احترام هؤلاء المتحجبين لملوكهم. يقول هؤلاء لو نظروا لتصرفاتهم لوجدوا بأنهم يحترمون من يتعاملون معه من ملوك من زعماء من أحزاب ويخضعون له، ومع ذلك لا يقولون عن أنفسهم ما يقولون وما يقولون عن غيرهم، لا لدين إلا لأن هؤلاء الغير يختلفون معهم في قضية عقائدية أو مذهب أو ما شابه ذلك. وهذا النوع من التأليف يعني لا شعور كما يعبر العلماء. قال والمشاهد من احترام هؤلاء المتحجبين لملوكهم وزعمائهم وحكامهم وخضوعهم لهم بالقول والعمل مهما بلغوا من النخوة الأعرابية. يقول ما كانت هذه النخوة الأعرابية التي تدل على ماذا؟ تدل على أن الإنسان يكون أبيان، يكون مكرمان، يكون يعني واقفا كالشجرة لا يزلزلها لا تزلزلها الريح، مع ذلك يخضعون لهؤلاء ولا ينظرون إلى أن هذا الخضوع له عنوان آخر، كما أن لغير يعني لبعض التصرفات من غير عناوين آخر. قال وقد صارت هذه البادرة السواء موروثة من ضلال الخوارج في تحذبهم. هؤلاء يشبهون الخوارج لأنهم أعطوا الأشياء أكثر مما تستحق. قالوا علي قبل بالحكم ولا حكم بالحكمين وقد أجبروه، رغم أنهم أجبروه على القبول قالوا لا حكم إلا لله، كيف يرضى علي بأن يكون الحكمان هما يعني هم من يحدد مصير هذه الأمة، مع أنهم أجبروه على ذلك وحملوه ماذا؟ حملوه ما أجبروه عليه. فقالوا أن الحكم لله كيف يرضى عليه؟ كان المفروض عليه أن لا يرضى، وكان عليه أن يموت ولا أن يرضى بأن يكون هذا الحكمان، مع أن سلطة الحكمين جاءت من أي شيء من مطالبة هؤلاء وعن ثاني هؤلاء. إذ نسبوا الشرك والكفر يمير المؤمنين عليه السلام، إذ ألجؤوه عند رفع المصاحف إلى السكوت عن تحكيم رجلين يعملان بما يوجبه القرآن في شقاق معاوية في حربه، كما ألجؤوه إلى كون الحكمين أبا موسى وابن العاص. لأنه واضح أن الإمام عليه السلام لم يكن يرضى بأن يكون أبا موسى ممثلا له، لكنهم أجبروه. وكما نسبوا الشرك ثانيا إلى ولده الحسن الصبر عليه السلام لما نافق قومه ودعماء جنده وانحاد بعضهم إلى معاوية وكاتبه آخرون وواعدوه تسليم الحسن لم يرده قبض اليد، فخطب الحسن عليه السلام في معسكره المحسوب النفاق مستشيرا ومقيما للحجة ومختبرا لهم لكي يعرف الناس نفاقهم فيكون على بصيرة من أمرهم في الحرب أو الهدنة. في الحقيقة سيرة الإمام الحسن عليه السلام يعني فيها تبعث على الأثر، لأن هذا الشخص الذي ترك الجند ودعب إلى معسكر معاوية هذا الإنسان قدم التضحيات، ومن هنا على الإنسان أن يعتبر أن تقديم التضحيات وحده ليس مبرر بأن يفعل الإنسان على أساس الآخرين، لأن الإنسان يمكن أن يكون مفلحا في أوائل حياته ويكون ضالا في نهاية حياته. ولو نظر الإنسان إلى طلبة هذا الشخص عندما كان مع علي لم ينظر إليه وقد أصبح يعني شخصا تبلوه الرياح تحركه الدراهم وتحركه الدنانير على كل حال. وهذه المباحة الوخيمة والدسيسة الوفية في التحذب الأثيم صارت في العصور المتأخرة وسيلة للتهاجم، يعني استهدوا على الآخرين على ما حرم الله من جماع المسلمين وأموالهم وأعراضهم وعلى حرمات الرسول والأئمة عليهم السلام، وجرى من جراء ذلك ما تشعب منه الجنود. وهذا الشيخ يشير إلى قضية الظاهرة أن قضية هدم يعني قبور البقيع ربما كانت يعني الشيخ يعني وصله منها يعني كان زمانه قريبا من زمانها، وجرى من جراء ذلك ما تشعب منه الجلود، ولولا ان ملكهم قمع طغيانهم لجرى من عدوانهم والدفاع لهم حوادث في المسلمين مزعجه. أن من تسلط عليهم وكان ملكا لهم قمع هذا الطغيان لم يتركوا أحدا، يعني لأنه حتى أنهم قطعوا طريق طرق الحجاج وكانوا يحصلون الحجاج وكان منعوا الناس حتى من الحج عدد من السنين، ثم بعد ذلك يقول المصنف انه لولا هذا لكان ماذا؟ لكان انه لعدم على كثير من البلدان الاسلاميه. ولذلك يقول اللهم اياك نعبد واياك نستعين. هذا هو المقام الثاني. والمقام الثالث ان شاء الله ياتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. ما ببعث ان شاء الله بيكم قرب الى واحد يسمي يعني بعث الخواتف بس خلينا خصوصا درس اليوم لانه انا ما سبت الدرس. لا كلام وانا عندي اقراص كثيره درس اليوم اللي موجود عندكم يسمي اليوم انا حكيم خالد.